www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذ اهتديتم. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العلي العظيم. الارتقاء في الأبعاد المادية يختلف عن الأبعاد المعنوية اختلافا كبيرا، وذلك لأن الارتقاء في الماديات الدرجات في الأبعاد الحياتية لا تنال إلا باجتماع شرائط وقيود، وهذه الشرائط والقيود تختلف كما وكيفا باختلاف الدرجات وباختلاف المنويات. مثلا إذا أراد شخص عادي، إنسان عادي متواضع في أحواله، أن يرتقي ويصبح مثلا أفضل دكتور في العالم مثلا، أو أفضل مهندس في العالم، هذا الإنسان العادي لابد وأن يحقق 50، 100، العشرات من الشرائط حتى يتمكن من نيل هذا المقصود. لازم 20 سنة يدرس، ويدرس في إبان شبابه مو لما نشيب، ويدرس في الجامعات الراقية، وتكون له حالة صحية جيدة، ويحظى بذكاء جيد وحافظة جيدة، وتكون له إمكانات مادية، ويعيش في عائلة مستقرة، ويعيش في مجتمع صالح، وهكذا وهلم جرى. لا تتحقق الدرجات والمنازل الرفيعة في البعد المادي إلا بتحقيق شرائط وقيود كثيرة. وإذا الإنسان افتقد واحدا من تلك الشروط لا يتمكن أن ينال ما يريد، هذا من المسلمات. على العكس تماما الأبعاد المعنوية، الارتقاء فيها لا يتطلب أي شرط من الشروط مهما كانت النية عظيمة والمنزلة رفيعة. الارتقاء لكل شخص من الأشخاص مهيأ أن يرتقي إلى أي صفة وبأي منزلة، من دون تحقيق شروط وفي لحظة واحدة. هذه من الحجج الإلهية على الإنسان. يعني أي إنسان عادي إذا أراد أن يصبح سلمان أو يصير أبو ذر أو يصير من خيرة الخلق، هذا لا يحتاج أن يصرف 50 سنة من عمره، لا، ما يحتاج أن يدرس في الغرب أو يكون في العاصمة، خل يكون في القرية، مو لازم يكون إلى ذكاء ولا أن تكون له إمكانات مادية أو جسد صحيح، لا، لكل فرد مهما كانت حالته متواضعة وإمكاناته ضعيفة أن يرتقي في كل بعد إلى أبعد الحدود وخلال ثانية واحدة. هذه مضامين الروايات. يعني بمجرد هذا متواتر الروايات، بمجرد أن ينوي الإنسان أن يطيع الله تبارك وتعالى في جميع أوامره ويتجنب عن جميع معاصيه، هذا الإنسان بهذه النية بهذا القصد بهذا العزم يرتفع مليار درجة، يصبح أفضل الناس. ولكن هذا الامتياز في الأبعاد المادية، في الأبعاد المعنوية امتياز عظيم، ولكن يستتبع آفة. هاي الآفة المشكلة العظمى في الحياة. الأبعاد المعنوية تنال بأبسط الشروط بل بلا شروط، ولكن ليست مستقرة. الإنسان إذا سعى في البعد الحياتي في الأبعاد المادية سنوات ونال منزلة، صار دكتور كبير، تاجر عظيم مثلا، هذا الإنسان على الأغلب لا يفقد منزلته إلى أبد الحياة، يبقى على حالته ما ينزل. هذه المنزلة التي نالها بتلك المشقة تبقى عنده إلى الأبد، إلى أن يموت عادة، بخلاف هذه المنازل المعنوية فإنها متزلزلة أشد تزلزل. الإنسان يصمم بهذا التصميم يرتقي، بعدين بعمل واحد بظلم بسيط بمعصية عادية ينزل في مكانه. هاي المشكلة، أن البقاء على المنازل في الأبعاد المعنوية أمر يشبه المحال، ربما يعبر عنه ورد في بعض الروايات عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أنه قال: قال أبي الإمام الباقر صلوات الله عليه: إني لا أعجب أو ما أعجب ممن هلك كيف هلك، ولكن أعجب ممن نجا كيف نجا. الهلاك شيء عادي طبيعي، الإنسان تحوطه المؤثرات السلبية، لا أعجب ممن أو ما أعجب ممن هلك كيف هلك. شلون هلك؟ الهلاك له طرق كثيرة، ولكن أعجب الإمام يقول في هذا الحديث: ممن نجا كيف نجا. هذه إشارة إلى صعوبة الاحتفاظ بالمنازل المعنوية. أصلا في بعض الأحيان الإنسان لا يحتاج أنه يصمم في جهة، الحياة لاحظوا تمرر الإنسان في مشاكل دائما. الإنسان حتى اللي يعيش حياة عادية ليست له نية في الارتقاء، مشاكل الحياة ترقي. لاحظوا الإنسان يحيد حالة مادية صرفة، فتجي مشكلة يتمرض يطيح في الفراش أيام. هذا المرض، هذه الحالة العجزية تولد في نفسه نقاوة. شوفون إنسان يحس ما عنده رغبة بالدنيا، يحس باطنه صار صافي، يحب أن يكون مثلا أخلاقه تكون حسنة. أيام يسقط في الفراش، كيف هذه الحالة ترفع من باطنه، تنقي النفس والروح. بعض الأوقات الإنسان يبتلى والعياذ بالله بفقد الأحبة والأصدقاء والأقرباء، يستمع إلى الخبر، الخبر يأثر، يكوي نفسه، يكوي الروح فيرتقي، تراه لا يجد في نفسه شيئا من حب الدنيا لمدة فترات، على فرق المصيبة التي ترد على الإنسان. إذا مصيبة عظيمة تشوفه إلى أسبوع شهر يكون أفضل الناس، لا يؤذي أحد، لا يظلم، يصلي صلاة أول الوقت، يؤدي الواجبات، يلتزم بالمستحبات. ليش؟ أصيب بعذاب أذية في الدنيا. أو حتى الفرح، الإنسان إذا نال فرحا شديدا مثلا فتشي كان يأمل به سنوات طويلة فناله حصله، يفرح فرح شديد، إيمانه يصير قوي. أو مثلا فتشي ما كان يحلم به فيجده، إيمانه يصير قوي لفترة، أسبوع، يوم، شهر، تشوف باطنه يحصل في هذا الباطن شيء من المنزلة ومن النقاوة. ولكن سرعان ما يعود الإنسان إلى حالته الطبيعية الأولية، يعني كل ذاك التأثير سرعان ما يزول. إنسان يرجع في نفس مكانه ربما والعياذ بالله أشد. هذه المشكلة مشكلة النفس، هذه المشكلة مشكلة العودة في النفس. كلما في الروايات أكو مالي كلما صلحت سريرتي، السر الداخل الإنسان بين فترة وفترة السر ماله يصلح، يصير مرتبط بالله تبارك وتعالى، ولكن المشكلة أنه النفس تعود، هاي العودة في النفس. هذه المشكلة الأكبر في الإسلام في الإنسان. ولذا الإسلام جاء وحث الإنسان على عبارة يعبر عنها علماء الأخلاق بكلمة الملكات. ملكات يعني الصفات النفسية المترسخة، هذا يسموه ملكة في علم الأخلاق. ربما الإنسان مثلا يتصرف تصرف فيه شيء من الكرم، هذا ما يسموه ملكة، هذا تصرف. أو في موقف حاد أخلاقه تكون عدلة، هذا مو ملكة، هذا تصرف صفة إيجابية وقتية، مثل نابع ينبع فد يوم، يوم ما ينبع. تارة هذه الصفة الكرم، الأخلاق، الشجاعة تكون في النفس مترسخة، تكون عجينة في النفس، ما يحتاج الإنسان يضغط على نفسه حتى يعامل السوء بالإحسان، لا طبيعي كأنه يشرب الماء. هذه الحالة تسمى الملكة. الإسلام حث الإنسان أكبر حث على تبديل الصفات الوقتية إلى ملكات. ارتقاء هذا النبع الغير دائم، ارتقاء النفس في نبعها إلى الحسنات، أن يرقي الإنسان ويجعلها نفس ذات ملكة الحسنات. هذا تأكيد الإسلام، ولاحظ الروايات. وقبلها هذه الآية التي تلوناها في صدر الحديث: يا أيها الذين آمنوا. الخطاب للمؤمنين. المؤمن منه؟ المؤمن الذي يصلي، يصوم، يحج، يأتي بالواجبات ويترك المحرمات، هذا هو المؤمن. ولكن لا، شيء زائد أكو عن الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، لاحظوا هذه الدقة في الآية، هذا استلهام من بطون الآيات. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذ اهتديتم. المؤمن، الإيمان غير الهداية، الهداية غير الإيمان، وإلا يستلزم تحصيل الحاصل. المؤمن إذا اهتدى، هذا معناه أن الهداية شيء زائد على الإيمان. الإنسان يصلي، يصوم، يأتي بالواجبات، يترك المحرمات، هذا هو الإيمان. ولكن أكو شيء فوق هذا، اللي القرآن يعبر إذا أنت المؤمن اهتديت، يعني بلغت مرتبة أعلى وهي الهداية. هذه المرتبة هي مرتبة الملكات الخلقية والإيمانية، وهذه المرتبة أفضل من جميع العبادات الجسدية بكثير. لاحظ الروايات، الإنسان اللي إلى أثقل ما يوضع في ميزان المؤمن حسن الخلق. يعني 1000 سنة إذا الإنسان يصلي صلاة، هذه الصلاة اللي هي أفضل العبادات الجسدية، لا تعادل موقفا واحدا يرتبط بالعبادات النفسية. يعني حسن الخلق، كرم الشيم، الإنسان يكون له الأخلاق، رد الإساءة بالإحسان، هذه الصفات العبادات النفسانية ليست الجسدية. الإسلام حث على هذه النقطة: لا يضركم إذا اهتديتم، أما إذا ما اهتديتم، الإيمان في معرض الضرر، هذا شرط. يا أيها الذين آمنوا لا يضركم إذا اهتديتم. الصلاة، العبادة، الالتزام، ترك المعاصي في خطر، ممكن أن يصيبه ضرر. متى يبلغ الإنسان من الحصانة بحيث لا يصيبه الضرر أبدا؟ إذا صارت الصفات النفسانية ملكات. هذه نقطة دقيقة في هذه الروايات. ولكن ليست القضية هينة، كما قلت، فإنها من أصعب الأمور. الإنسان يصبح ذا ملكة في المعنويات، جدا صعب. والدليل على ذلك أن ما أكثر الناس الذين يحاولون في نيل هذا المقام وهم لا يتمكنون. إذن ما هي الأساليب؟ أكو حل لهذه القضية، هناك أساليب يتخذها الإنسان يمكن عبرها أن يستولي على النفس ويهذبها ويجعلها ذات ملكة، ملكة نفسانية. أكو طرق، وليست بالمحال، ولكن صعب، صعوبة كبيرة. ليش؟ أولا السبب أن النفس تخضع للشهوات، هذا السبب الوحيد. المشكلة الأساسية في هذا البعد مشكلة الشهوات. الإنسان من قمة رأسه إلى أخمص قدمه شهوات، هذا امتحان سلطه الله على الإنسان. المشكلة في هذه النقطة. وعادة ما النفس لا تستقيم أمام الشهوات، عادة ما تتمكن، بل تؤثرون الحياة الدنيا. الله وهو أعرف الناس بالخلق، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذه المعضلة. إذا تمكن الإنسان من السلطة على هذه النقطة، ضعف النفس تجاه الشهوات، هذا الإنسان حقق أعظم شيء في الإنسانية، وهو حقق الارتقاء المطلق المستقر. المستقر الصفات الثابتة في النفس. ما هو الطريق؟ الطريق فد قضية بهذا العصيان. لاحظوا هذه القضية عادة تحتاج إلى فن، وغالبا هذا الفن يستعصي على الناس. فشنو حله؟ الحل أن الإنسان يحتوش النفس، يحتوشها، يهجم عليها هجمة رجل واحد. هاي طريقته. أساليب مذكورة في الروايات. هذه الأساليب جدا مفيدة ومؤثرة لتربية النفس، لصيقلة النفس. أنا أذكر بعضها، ربما في بالي هذه الأساليب هي أهم الأساليب التي يمكن عبرها السلطة على النفس. أولا وربما أهمها، إقناع النفس بالجزاء، الجزاء الدنيوي والجزاء الأخروي. إذا حصلت هذه القناعة، الأمر يهون. الله تبارك وتعالى يخاطب نبيه موسى عليه السلام ويوصيه. هناك أكو وصية حقيقة ما أعظمها، وصية من الله تبارك وتعالى إلى نبيه موسى عليه السلام وهو كليمه. في هذه الوصية مقاطع جدا مفيدة في هذا الباب. الله تبارك وتعالى يقول له: يا موسى، يا موسى، انظر إلى آثار، هذا مضمون الحديث، انظر إلى آثار أعمالك. نص الحديث هو هذا: يا موسى، فاعمل كأنك ترى ثواب عملك. هيجي اعمل. فالمرة الإنسان يصلي، خب واجبه إنسان يأدي يخلص، لا، اعمل وحاول أن ترى ثواب عملك. إذا هذه الحالة تولدت في النفس، العمل يكون عن توجه أكثر، وهذا مؤثر. فد مرة الإنسان يعمل عمل ويدري أن هذا العمل فيه 100,000 دينار، كيف مثلا يصير فيه نشاط في القيام بهذا العمل مهما كان العمل ثقيل. امرأة جاءت إلى الصديقة الطاهرة صلوات الله عليها وقالت: أمي عندها مشاكل في صلاتها، بعثتني أن أسألك مسائل. قالت صلوات الله عليها: تفضلي سلي. فسألت سؤال، حصلت الجواب، سؤال ثاني، سؤال ثالث مع جواب، إلى أن عشرة أسئلة. ثم قالت المرأة هذه: إني أشق عليك يا ابنة رسول الله، تتعبين أنت بعد، كافي. فقالت لها صلوات الله على صديقة الطاهرة، قالت مثال، لاحظوا هذا المثال على لسان الزهراء صلوات الله عليها، أرأيتي شنو نظرك؟ إذا واحد اكتري يعني استؤجر لرفع حمل ثقيل إلى السطح، يشيله يودي إلى السطح في يوم، على أن يعطى 100,000 دينار، 100,000 دينار ذاك الوقت أكثر من الآن، كل كم دينار كان يعادل ذبيحة؟ يمكن كل دينارين أو ثلاث. 100,000 دينار كلش مبلغ رهيب. الزهراء صلوات الله عليها تسأل، إذا واحد يستأجر أن يرفع فتح حمل ثقيل في يوم على أن يعطى 100,000 دينار، قالت لها لتلك المرأة، أترين أن في هذا صعوبة على النفس؟ قالت لا قطعا، واحد يحصل 100,000 دينار، هذا 100,000 أصلا تذهب التعب من بدن الإنسان. فقالت صلوات الله عليها، إنني استؤجرت لهذه المشقة، المشقة اللي الإنسان يتحملها في أداء الواجبات، في أداء التكليف، في أداء هداية الناس. الزهراء صلوات الله عليها تقول، إنني استؤجرت بأكثر مما بين الثرى إلى العرش لؤلؤا، فترين أنه يصعب علي أن أجاوب مسائلك؟ هاي كروة استئجار، الله يستأجر الإنسان بهذا الأجر. إذا النفس أيقنت هذه الحالة، هذا الأجر تيقنت به، بعد ما يصعب على الإنسان شيء. فاعمل كأنك ترى ثواب عملك، الإنسان يرى يجد ثواب العمل مو فقط في الآخرة، في الدنيا أيضا، في الدنيا أيضا. أول شيء حقيقة لاحظ هذا الأمر، أول شيء يحصل عليه الإنسان المطيع هو شنو؟ الحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا جدا غالي. الآن في عالم اليوم نادر إنسان يجد واحد حياة طيبة، الثري والفقير، الدكتور والجاهل، كل الناس مبتلون حياة جحيم. الإيمان بالله، في حديث آخر، من يطع الله يأمن ويستبشر، هذه حياة طيبة، يعيش حياة حسنة، يرتاح في الحياة، هذا مو أجر عظيم في الدنيا؟ أكو أجر أعظم من هذا في الدنيا؟ هم يحصل مراده، وهم تكون أعصابه في راحة. الإنسان اللي صلاة الصبح ما لتفوته، هذا أصلا لما تصير لحاجة يقدر يدعي الله، يقول إلهي هاي مشكلتي، ما يتمكن، أصلا ما يتمكن، هو يفهم نفسه شنو هاي حياة جحيم. تجي مشكلة أكو طريق لقضائها، ما يتمكن، نفسه ما تخلي. الإنسان اللي يطيع الله يحصل في نفسه شيء، تحصل نقاوة، هذه النقاوة تجعل من الحياة حياة سعيدة، هذا أول شيء، إضافة إلى أنه يجد ما يريد. في الحديث الكافي الشريف يروي هذا الحديث، يقول هاي قضية مفصلة، أنا بكلمة واحدة أختصرها، رواية واردة في الكافي، كتاب معتبر من أفضل الكتب الشيعية، عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه. رجل هذا كان أعزب، كان جارة عند جارية، هذه الجارية كان في نفس شيء فيها، اجى عند الإمام الصادق صلوات الله عليه وقال للإمام، اشتكى للإمام، على كل حال شكاوى، بالنسبة إلى هذه القضية. الإمام صلوات الله عليه قال حسن نفسك، طيب قلبك، وكلما وقع نظرك عليها ارفع يدك وقول أسأل الله من فضله. إنسان يسأل من الله. في الحديث المروي في الكافي أن هذا الرجل، حديث مفصل أنتوا راجعوا شوفوا الحديث، لم يلبث إلا يسيرا فترة قصيرة حتى نال ما نال بشكل غريب حقيقة بأفضل الصور، هم فلوس حصل، هم حصل ما كان يريد بأفضل حال. هذه الشهوة ربما الإنسان يمسكها في يوم أو يومين، ولكن إذا أخلص النية فهو يجد ما يريد ويعتبر نفسه مطيعا أيضا. هذه الحياة الطيبة، هذا في الدنيا، وفي الآخرة أعظم حقيقة. حدث ولا حرج. شنو آثار الآخرة؟ الإنسان ينظر إلى آثار الآخرة. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. هذا تفسير هذه الآيات، هذه الكلمات راجعوا مو مكان هنا الآن أفسر يعني شنو تعرف في وجوههم نظرة النعيم. الإنسان يطالع هذه الآيات، هذه الروايات، يمكن ساعات يحتاج إلى شرح هذه الكلمات. هذا نعيم الآخرة. في الحديث عن الصديقة الطاهرة صلوات الله عليها إن الله، إحنا هذه الأشياء نمكن أن نخمن أبعادها، ما نمكن يمكن أن ندرك عمق المطلب، بس الأرقام نفهمها. إن الله ليخلع على أهل الجنة خلع ثياب. إنها كلمات الصديقة الطاهرة صلوات الله عليها، إن سلكة من سلكها، يعني خيط واحد من هذه الخلع، لأفضل مما طلعت عليه الشمس 1000,000 مرة. هذا نص حديث الزهراء صلوات الله عليها. خيط واحد أفضل مما طلعت عليه الشمس 1,000,000 مرة. هذا واحد، هذا من آثار القيامة، من الجزاء، من النتائج اللي يحصلها الإنسان في القيامة، واحد منها. في حديث آخر مروي أيضا في تفسير هذه الآيات، إذا الإنسان مر على هذه الآيات شوي يفكر فيها هواية تأثير فيه. أحد العلماء كان يقول أنا لما أقرأ آيات الجنة أبكي، ما أتمكن أتمالك نفسي. ليش؟ لأن يدقق في المعاني. لاحظوا الآيات: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. أصلا مشغول، يعني شنو في شغل فاكهون؟ قال تبارك وتعالى: لهم فيها أزواج مطهرة. يعني شنو مطهرة؟ قال تبارك وتعالى: عندهم قاصرات الطرف. يعني شنو قاصرات الطرف؟ راجعوا تفاسير هذه الكلمات. في إحدى الروايات عن الإمام العسكري صلوات الله عليه يقول قاصرات الطرف، يعني هذه الحور العين اللي الإنسان عندما ينظر إليها لا يتمكن أن يحدق فيها لشدة نور وجهها وصفاء وجهها. قاصرات الطرف، صفاء الوجه. هل قد الوجه إذا كان صافي العين تنفتح أكثر، بس شنو المعادلة؟ لشدة صفاء وجهها. هذا قاصرات الطرف. حور مقصورات في الخيام. يعني شنو مقصورات؟ حور نفهم، الخيام نفهم، بس مقصورات يعني شنو؟ لاحظوا هذه الكلمة، تفسير هذه الكلمة يكفي أن الإنسان كيف يتولد في نفسه حافز إلى الآخرة. في بعض التفاسير مقصورات يعني محبوسات، لا يتركن في الخروج، محبوسات. أو في تفسير آخر أنه مقصورات مأخوذة من كلمة تؤخذ في بعض المجالات، يعني مثلا الإنسان إذا أكل كثيرا فسمن، هذا يسمى من هذه الكلمات. أنا مو في مجال تفسير هذه الآيات، بس راجعوا، هذه تكفل للإنسان أن ينظر إلى ثواب عمله، فشنو؟ فيكون أقدر على نفسه. هذا البعد الأول، الأسلوب الأول، اعمل كأنك ترى ثواب عملك، هذا الأسلوب الأول. الأسلوب الثاني، هذه مؤثرات في ضبط النفس. الأسلوب الثاني، أسلوب الغبطة. الإنسان كيف يجد فلان ثري، فلان يمتلك نعمة كذائية فيغبطه؟ هذه في الأبعاد المادية. نفس الحالة، إذا تمكن الإنسان أن ينظر إلى الناس الطيبين يحاول يغبطهم، هذا هواية مؤثر في النفس. في الحديث الإمام الصادق صلوات الله عليه قال لمنه؟ عيسى بن عبد الله الأشعري، قال له هذا الحديث، خلوا في بالكم هذا الحديث: يا عيسى بن عبد الله، ليس منا ولا كرامة، مو من عندنا وما إلى أي كرامة أصلا، من كان في مصر، مصر يعني مدينة، مو يعني هاي مصر، مصر يعني مدينة، من كان في مصر فيه 100,000 أو يزيدون، هذا المدينة فيها 100,000 إنسان أو أكثر من 100,000 إنسان، 1,000,000 إنسان، يا عيسى بن عبد الله، ليس منا ولا كرامة، من كان في مصر وفيه 100,000 أو يزيدون، وفيه من هو أورع منه، هذا مو من عندنا، ما يتمكن أن الإنسان يكون أورع من في هذه البلد، هذه البلدة، ممكن ومو محال، أكو هناك ناس يعتبرون أورع الناس، كيف حصلوا؟ الإنسان هم يمكن أن يحصل على هذه المرتبة. ليس منا من كان في مصر وفيه 100,000 أو يزيدون، وفي ذلك المصر من هو أورع من. هذه حالة الغبطة. هذا عيسى، اقروا تاريخه جيد، حقيقة جيد، يؤثر في النفس. هذا عيسى بدأ بهذه الكلمة مع نفسه وانتهى إلى ماذا؟ تدرون وين وصل؟ عيسى بن عبد الله الأشعري وصل إلى ما قاله أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه. أقرأ لكم حديث، هذا الحديث باتفاق الفقهاء حديث صحيح، مضمون يخوف حقيقة، بس أقول حديث صحيح حتى تعتبرون أنه هذا حتما صادر من الإمام الصادق صلوات الله عليه، بد أشياء إنسان ما يستوعبها سريع. في الحديث أن الإمام الصادق، هذا حديث صحيح، السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول: يكفيه هذا الحديث عظمة وجلالة. هذا الرجل عيسى بن عبد الله الأشعري إنسان قمي، هم كان عجمي، إنسان مو عربي، عجمي، شوف وين وصل. في الحديث الصحيح اللي في أعلى درجات الاعتبار، أن الإمام صلوات الله عليه أرسل خادمه إلى هذا الرجل بعد فترة، طلب هذا الرجل فأوصاه بوصية، ثم أخذ الإمام جبهة هذا الرجل وقبله، فقبل بين عيني عيسى. شيء غريب حقيقة، أنا ما شايف في تاريخ المعصومين ما شايف واحد من أصحاب الإمام الصادق ينال هذه المرتبة. ثم قال له: إنك منا أهل البيت. وقال في حقه في مكان آخر في رواية أخرى: إن عيسى منا أهل البيت حيا ومنا أهل البيت ميتا. هذه الكلمة أثرت فيه، هذه غبطة. ليس منا من كان في مصر فيه 100,000 أو يزيدون، وفيه من هو أورع. أورع يعني أتقى، تقواه أكثر، أورع منه. هذا الجانب الثاني. الجانب الثالث، البعد الثالث من المؤثرات القوية في النفس، مسألة محاسبة النفس. هذه مسألة كلش بسيطة، بس إنسان يخاف منها، إنسان يحاسب نفسه. أيضا عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال، هذه أيضا كلمة: ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم. مو لازم ساعة، ولو نص دقيقة. إنسان لما يروح إلى الفراش، أو لا في وقت الفراغ دا يسوق، يطالع ما جرى عليه في يومه، هاي يسموه محاسبة نفس. مو لازم إنسان يقعد هيسب نفسه، يشتم نفسه، مو لازم، لا، خل يقعد بس يفكر نص دقيقة باليوم. لها التأثير الكبير محاسبة النفس، عجيب لها تأثير، موجود في كتب الأخلاق آثار محاسبة النفس، واللي وصلوا منهم وصلوا بهذه الطريقة. هذا ثالث. رابعا، من الآثار القوية على النفس، فشيء أغلبنا نغفل عنه والروايات تؤكد عليه، فشيء راح من مجتمعاتنا، وهو اسمه شنو؟ البكاء. البكاء، أنتوا تلاحظوا تاريخ الأنبياء والأئمة، في كل صغيرة وكبيرة كانوا يبكون، يبكي النبي موسى، الله يقول له فت كلمة فيجهش بالبكاء. حقيقة جربوا هذه الحالة، شوفوا البكاء كيف ينقي الباطن. مرة واحد إنسان يبكي. الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا يبكون، يبكون في كل صغيرة وكبيرة. إحنا هذا الشيء خرج من عندنا، عيب يمكن، لذا النفس تصير خشنة. لاحظوا في الروايات أكو المرأة أقرب إلى الهداية، ليش؟ لأنه تبكي. في الروايات هذا لأنها تبكي. البكاء كلش مؤثر في صيقلة النفس، مهما كان الإنسان شقيا، لما يبكي يقترب من الله تبارك وتعالى. في الحديث من وصية الله جل جلاله لنبيه موسى عليه السلام، قال: يا موسى انظر إلى الأرض فإنها عن قريب قبرك، وانظر إلى السماء وانظر إلى فوقك فإن في السماء ملك عظيم وهو جبار السماوات والأرض. ثم يقول تعالى: وابك على نفسك ما كنت في الدنيا. ابك مو يوم ويومين، ما كنت في الدنيا. الإنسان إذا تمكن في مجال إقراية اللي مو عيب يبكي نفسه، إذا مو قراية في سيارة دي يسوق وهو وحده يفكر وين مصيره، وين راح ينتهي، يحاول يجري دمعة، الدمعة تجري. في الروايات النبي صلى الله عليه وآله وصى أمير المؤمنين، قال: إليك كلمات فاحفظها عني. واحدة من هذه الكلمات هذه الكلمة، أنه أكثر البكاء فإن الله يعطيك بكل دمعة 1,000 بيت في الجنة. هذا آثار البكاء. بحثنا مو في هذا الجانب، بحثنا في عوامل تنقية النفس، تربية النفس، الأساليب المفيدة الناجحة في تربية النفس. وإلا هذه المواضيع كلها تحتاج إلى بحث مستقل. هذا رابع. الخامس أختصر، تمرين. لاحظوا الجسد يتمكن من كل شيء بالتمرين. شوف واحد ضعيف لا يتمكن أن يرفع 20 كيلو، يروح يتمرن يرفع 200 كيلو. ما يعرف يسوق سيارة يتمرن يسوق أفضل طريقة. الإنسان بالتمرين في الأبعاد الجسدية يتمكن من كل شيء، في الأبعاد المعنوية بطريق أولى، تمرين. يحاول الإنسان يمرن نفسه. لاحظوا هذا الحديث، هذا الحديث حديث لطيف. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: حديث مروي في الكافي الشريف، ما أخلص عبد الإيمان بالله 40 صباحا، 40 يوم. الإنسان خلال 40 يوم يضغط على نفسه يكون له حالة الإخلاص، بس 40 يوم مو أكثر. ما أخلص عبد الإيمان بالله 40 صباحا إلا، شنو نتيجته؟ زهده في الدنيا وبصره داءها ودوائها. بعد وبصره داءها ودوائها وأثبت الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه. هذا تمرين 40 يوم، أسبوع. إنسان يحاول أسبوع، مو أسبوع بس، يوم واحد. لا يغضب الغضب أبدا، لا يغضب مهما صار، لا يغضب يوم واحد. ينذر على نفسه نذر، يحلف خلال أسبوع يصلي صلاة الليل. هاي آثار أساليب مؤثرة جدا، من جملة الأساليب أيضا تلاوة القرآن. جربوا أن الإنسان لما يتلو القرآن كيف يتفاعل مع الآيات، بس مو يقرأ آيات متكررة، لا، اليوم خلي يفتح قد آية يقرأ آيتين، وهي مؤثرة. القرآن في الحديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، القرآن، لاحظ الحديث، عهد الله إلى خلقه، فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر إلى عهده ويقرأ منه كل يوم 50 آية. هذا عهد، مثلا نشوف شنو عهد الله. ومن جملة الأساليب الدعاء، وله تأثير كبير، التضرع إلى الله تبارك وتعالى كلش مؤثر. ليش؟ لأنه الله اللي يوفق. في الحديث في دعاء أبي حمزة نقرأ هذا الدعاء: مالي كلما قلت صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت قدمي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.